إتماما لما مر بنا في الدرس الماضي في الكلام على أحكام الآذان، مر بنا حكم الآذان والإقامة، عرفنا أنهما من فروض الكفايات للجماعات في السفر والحضر، ومر بنا ألفاظ الآذان وألفاظ الإقامة، فعرفنا أذان أبي محذورة في الأذان يزاد فيه الترجيع، تزاد أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وتزاد أيضا أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم يكون الأذان كأذان بلال بعد ذلك. أما الإقامة فإقامة بلال رضي الله تعالى عنه معروفة، إقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. من المسائل المتعلقة بالأذان حكم متابعة المؤذن. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الحديث مسلم. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فاستدل بذلك الأحناف والظاهرية على وجوب متابعة المؤذن، والدلالة في الأمر. جمهور أهل العلم على أن المتابعة من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب، دليلهم حديث عبد الله بن عمر وفيه قولوا ثم قال صلوا علي ثم قال سلوا الله لي الوسيلة، قالوا الصلاة ليست واجبة وسؤال الوسيلة أيضا ليس واجبا، فكذلك الأذان، وكما تعلمون هذه دلالة اقتران، ومر بنا أكثر من مرة أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. مما يستدل به على عدم الوجوب حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه وفيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، والحديث الصحيحين كما مر بنا قالوا هذا الموطن موطن تعليم وإرشاد، ولم يأمرهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة، والاستدلال فيه في نظر لأنهم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة. من أدلتهم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة، فلما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار. والحديث مسلم. وجه الاستدلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تابع على ذنكم، وأيضا هذه الدلالة فيها نظر، يحتمل الله أعلم أن أنس رضي الله تعالى ما نقل كل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما نقل الأمر الذي لم يكن معتادا. أيضا من أدلتهم حديث سعد رضي الله تعالى عنه وفيه من سمع المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وغفر له ذنبه. الشاهد من الحديث أن هذا يقال في أثناء الأذان، وهذا بعض ألفاظ الأذان، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاكتفاء ببعض المتابعة، فلو كانت المتابعة كلها واجبة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه أهم أدلة الجمهور في عدم وجوب متابعة المؤذن، وليظهر لي والله أعلم أن الاستحباب هو الظاهر، على الأقل يقال بمجموع الأدلة التي ذكرت. ما لفظ المتابعة؟ حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر فقولوا مثل ما يقول. كلمة مثل ما يقول، مثل الذي يقول، عندنا كلمة مثل الذي يقول هذه من ألفاظ العموم. فعلى هذا ظاهر حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر أن الشخص يتابع المؤذن في كل الألفاظ، حتى في الحيالتين، نعم حتى في الحيالتين، حتى في الصلاة خير من النوم، حتى في الصلاة خير من النوم. هذا وظاهر الحديث. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم، وفيه أن الشخص يقول بدل الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أهل العلم يرى أن حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر من العام المخصوص، مثل ما يقول هذا عام، خص من ذلك الحيعلتان بدلالة حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا رأي جمهور أهل العلم، فيقول بدل حي على الصلاة حي فلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا يستدلون من جهة النظر، كلمة حي على الصلاة حي الفلاح يقول هذه دعاء ليست ذكرا، فناسب أن يقول المتابع لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي من باب الذكر. والقول الثاني أن هذا من باب اختلاف التنوع، فمتابعة المؤذن فيها سنتان. السنة الأولى أن يقال مثل ما يقول المؤذن، والسنة الثانية أن يبدل الحيعلتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول هذا تارة وهذا تارة، وإن كان بعضهم يرى الجمع، والجمع بعيد، يعني يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول ثالث، لكن هذا القول بعيد. فليظهر والله أعلم أن هذا من باب اختلاف التنوع. وممن ذهب إلى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط، وأيضا هو قول لبعض الحنابلة، ونسبه أيضا لابن رجب ابن الملقن في شرح العمدة وغيرهما إلى بعض من تقدم. في حديث عمر وسعد وأبي سعيد إذا سمعتم المؤذن، إذا قال المؤذن، هل في المؤذن للاستغراق يعني تعم كل مؤذن، فعلى هذا تتابع كل مؤذن، أو المؤذن المعهود فلا تتابع إلا مؤذنا واحدا، أيضا هذه محل خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر لي والله أعلم العموم، لأن كلمة المؤذن قال من ألفاظ العموم، فنجعل الاستغراقية، فيكون تقدير كلام إذا سمعتم كل مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وتعلمون أن صحة الاستغراقية إذا حذفناها وجعلنا مكانها كل إذا استقام الكلام فيتدل على الاستغراق. وليظهر الله أعلم أن الكلام مستقيم إذا قلنا إذا سمعتم كل مؤذن فقولوا مثل ما يقول، فليظهر الله أعلم أنها عامة في كل مؤذن، فكل مؤذن يتابع ويقال مثل ما يقول. لكن لا بد أن نعلم أن المؤذن هو الأذان الشرعي، فعلى هذا لو أن شخصا كان يؤذن قبل الوقت ليس هذا أذانا شرعيا، فليتابع إلا اللهم في صلاة الصبح الأذان الأول فهو أذان شرعي، وأيضا في الأذان الأول في الجمعة فقد سنه عثمان رضي الله تعالى عنه، وأمرنا بمتابعة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. سماع الآذان من خلال المذياع إذا سمعتم المؤذن. إذا كان هو الآذان الشرعي بمعنى أن المؤذن يؤذن حقيقة فينقل الأذان مباشرة فتتابعه ولو كان بعيدا، أما إذا كان الأذان عن طريق التسجيل فهذا ليس أذانا شرعيا فلا يتابع والله أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن هل تدخل فيه الإقامة؟ فيستحب أيضا للشخص أن يتابع الإقامة. بعض العلم يذهب إلى ذلك ومنهم الحنابلة، فالإقامة أحيانا تسمى أذانا كما في حديث بين كل أذانين صلاة، فالمؤذن يصدق على المؤذن حينما يؤذن وحينما أيضا يقيم فيقال مثل ما يقول في الإقامة. ورد حديث نص في المسألة روى أبو داود بإسناده عن رجل عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة فلما بلغ قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، قال ثم بقية الإقامة كحديث عمر الذي مر بنا قبل قليل. والحديث نص في متابعة الإقامة لكن الحديث لا يصح فيه أكثر من علة. ورد حديث في صحيح البخاري يستدل به على مشروعية متابعة الإقامة، حديث مالك بن حويرث أن رجلين أتيا للنبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما. قالوا أقيما يقيم أحدكم فإذا تابع الآخر صدق على أنه أقام، وهذا بعيد ولا أعلم نصا صحيحا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الإقامة. فليظهر الله أعلم لو أن المتابعة الإقامة مشروعة لنقلت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله كما نقلت أحاديث كثيرة في متابعة المؤذن. فليظهر لي والله أعلم أنه لا تستحب متابعة الإقامة والله أعلم. نأتي إلى الأذكار التي حين متابعة الأذان، قولوا مثل ما يقول في حديث عبد الله بن عمر قال صلوا عليه، إذن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان. قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، وحينما قال صلوا وسألوا لي الوسيلة هذا دعاء فيؤخذ منه الدعاء، يشرع أيضا الدعاء. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في السنن الدعاء بين الأذان والإقامة قلما أن يعد، فيدعو الشخص فإذا كان يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فأيضا يدعو لنفسه، بل عند أبي داود وغيره المؤذنون يفضلوننا. قال قل مثل ما يقول المؤذن ثم سل تعطى، سل أي أدعو الله عز وجل تعطى، ففيه الأمر بالدعاء. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في البخاري قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين المراد بالوسيلة. حديث جابر رضي الله تعالى عنه فيه لفظتان الدرجة الرفيعة آت محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة كلمة الدرجة الرفيعة هذه مدرجة أتت عند ابن السني في بعض النسخ، وإلا بعض النسخ ابن السني في عمل اليوم والليل ليس فيها، ورواها النسائي بإسناد ابن السني ولم يذكر في هذه الزيادة. وأيضا إنك لا تخلف الميعاد،
هذه أيضا في رواية البيهقي من حديث جابر أيضا، وهذه الرواية شاذة. فالمحفوظ هي رواية البخاري. حديث سعد رضي الله تعالى عنه من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. من قال حين يسمع المؤذن، متى تقال هذه اللفظة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ الصحيح أن هذه تقال في أثناء الأذان. ما الدليل؟ الدليل مسلم حينما روى الحديث قال: وقال ابن رمح من قال حين يسمع المؤذن قال وأنا أشهد، قال ولم يذكرها قتيبة، يعني أقصد قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى ذكرها في رواية أخرى ليست في مسلم. كلمة من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد يدل والله أعلم على أنها بعد فرغ من الشهادتين، لأن كلمة وأنا أشهد تدل على العطف، الظاهر أعلم أنه في أثناء الأذان بعد الشهادتين. ومما يقوي ذلك أيضا رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، وهذه الرواية اسنادها حسن. وممن نص على أن قول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره أنها تقال في أثناء الأذان ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، وأيضا النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، وأيضا ممن قال شيخنا رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وغيرهم رحمه الله عز وجل المتقدم والمتأخر. على هذا في الشهادتين ثلاث سنن: السنة التي تتعلق في الترجيع، فعلى هذا يأتي بالشهادتين بأشهد أن لا إله إلا الله أربعا وبأشهد أن محمد رسول الله أربعا. السنة الثانية أن يأتي بأشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمد رسول الله مرتين لعموم حديث إذا سمعتم المؤذن. السنة الثالثة إذا شرع المؤذن في الشهادتين يسكت المتابع، فإذا فرغ من الشهادتين قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله بإسلام دينا، ثم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله حتى يفرغ المؤذن من الأذان. هذه ثلاث سنة تتعلق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فائدة في حديث عمر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر أشهد أن لا إله إلا الله مرة وأشهد أن محمد رسول الله مرة وحي على الصلاة مرة وحي على الفلاح مرة، ثم لما أتى بالتكبير قال الله أكبر الله أكبر، قرن بين التكبيرتين. فلما ذكر الشهادة أيضا ذكرها مرة واحدة. استأنس بهذا استحباب قرن التكبيرتين، فيأتي بالتكبيرتين مقرونتين بصوت واحد ولا يفصل بينهما. فعلى هذا السنة والله أعلم إذا أذن المؤذن أن يقول الله أكبر الله أكبر جمعا ولا يفرق بينهما، فيقول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر. والمسألة لا أعلم فيها نصا صريحا، لكن مما يقوي ذلك كما قلت لكم حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث جمع بين التكبيرتين في أول الأذان وفي آخر الأذان وأفرد بقية جمل الأذان. والمسألة تحتمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حينما قال المؤذن الخطاب لغير المؤذن، فهل يشرع للمؤذن أن يتابع نفسه؟ اليظهر لي والله أعلم أن هذا لا يشرع، فالسنة في حق المؤذن إذا قال لا إله إلا الله يسكت. المؤذن وردت له فضيلة، منها ما في مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا اشهدوا للمؤذن يوم القيامة من انتهى إليه صوته. أيضا يثاب، فكل من أتى بدعوته وصلى يؤجر مثل صلاتهم، هذه فضائل المؤذن. أما في المتابعة فليظهر العلم أنها ليست مشروعة. فعلى هذا إذا سمعتم المؤذن لمن يتابع، أما المؤذن ليس مشروعا. بعض العلم يرى مشروعية متابعة المؤذن يتابع نفسه، يقول إذا سمعتم، هو يسمع نفسه فله أن يتابع نفسه. فليظهر لي أن هذا الحس ليس بحسن، لا سيما كما ذكرت قبل قليل المؤذنون يفضلوننا، قال قولوا مثل ما يقول ثم سل تعطه، فهذه فضيلة للمتابع وأذكار للمتابع، والمؤذن له فضائل خاصة وردت، ويكتفي فقط بالأذان دون المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن، أحيانا الشخص يسمع لكنه في حال لا يستطيع أن يتابع، فالذي يظهر والله أعلم إذا زال العذر يتابع، لأنه حينما امتنع عن المتابعة بأمر الشارع له أن يتابع أو أن يقضي ما فاته من سنة. شخص مثلا يسمع الأذان وهو في دورة المياه، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، لا يتابع، لكن إذا خرج يتابع المؤذن سواء انتهى أو لم ينتهي. أحيانا الشخص يسمع بعض الأذان، إما يسمع أول الأذان أو آخر الأذان، اللي يظهر والله أعلم أنه يكتفي بما سمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن، فالشخص يقول مثل ما سمع. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب شروط الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شروط الصلاة، الشرط في كلام العرب له عدة معاني، منها العلامة. أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط عندهم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مر بنا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة الشرعية، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من وجودها وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. هذا تعريف الشرط عند الأصولي. وشروط الصلاة تكون قبل الصلاة، ويشترط أن تستمر هذه الشروط حتى يسلم من الصلاة، بخلاف الأركان والواجبات فتكون مع الصلاة وتنقضي شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا التسليم. مثلا استقبال القبلة، استقبال القبلة من قبل تكبيرة الإحرام حتى يسلم يشترط أن يستقبل القبلة. الطهارة يشترط أن يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث من قبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام، ويستمر على الطهارة إلى أن يسلم. قال الله تعالى: إن الصلاة، الصلاة هنا ليست الاستغراق، يعني ليست كل صلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فأل في الصلاة هي أل العهدية، وهي الصلوات الخمس. كانت على المؤمنين، كانت. بعض من لا علم عنده يقول كانت في الزمن الماضي، إذن هذا يدل على عدم الوجوب، ولا شك أن من يقول هذا ليس عنده علم في كلام العرب. فالأصل في كان أنها تدل على الدوام والاستمرار، هذا الأصل. مثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث صحيح مسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم
في الماضي يستفتح ثم ترك؟ لا، فكانت تفيد الدوام والاستمرار كما في هذه الآية. نعم، إذا دل الدليل على أنها لا تفيد الدوام والاستمرار قد تأتي أحيانا، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامي قبل أن أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حينما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا التحلل الأول، فالتحلل الأول في الحج، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد. فلما قالت ولحل قبل أن يطوف بالبيت، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، فهذا يدل على أن كان لا تدل على الدوام والاستمرار فيما يتعلق بأي شيء في الحج. كانت على المؤمنين، حينما قال ربنا تبارك وتعالى على المؤمنين، هل يستدل بأن الصلاة لا تجب على الكفار؟ فعلى هذا الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لا، الصلاة على المؤمنين وعلى غير المؤمنين، لكن الله عز وجل يذكر المؤمنين في بعض الفروع لأنهم الذين يمتثلون الأمر بخلاف الكفار، وإلا ربنا عز وجل أخبر سؤال المؤمنين للكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فكان من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح، لكنهم أيضا مخاطبون بما لا تصح الصلاة إلا به، وهو الإسلام. لعلي بن عباس رضي الله عنه في قصة معاذ أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الحديث: كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبة، كتابا مصدر، وهذا المصدر بمعنى اسم المفعول. إذن ياتي المصدر أحيانا ويراد به اسم المفعول، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى: هذا خلق الله، خلق مصدر، أي هذا مخلوق الله. زين للناس حب الشهوات من النساء، الشهوات جمع شهوة، تقدير الآية والله أعلم، زين للناس حب المشتهى، والمشتهى اسم مفعول. أيضا أحيانا يأتي المصدر ويقصد به اسم الفاعل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى مصدر أي هاديا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي كوني باردة، وهذا مصدر يراد به اسم الفاعل. فالمصدر يأتي أحيانا يراد به اسم الفاعل كما في هدى، وأحيانا يأتي يراد به اسم المفعول. ولا نظن أن هذه مجرد معلومات لا يترتب عليها خلاف فقهي يترتب عليها. من ذلك: إذا قال الرجل لزوجته: أنت الطلاق، أنت الطلاق، الطلاق مصدر، هل يقع الطلاق أو لا؟ الصحيح أنه يقع، لأنه كأنه قال لها: أنت مطلقة، فتكون مطلقة اسم مفعول. فنقول: أنت الطلاق، الطلاق مصدر ويقصد به اسم المفعول. موقوتا صفة لكتاب، كتابا موقوتا أي موقت في الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، لكنه راعى لفظة الكتاب، وإلا حقيقة الصلاة هي الموقتة، فلم يؤنث فيقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأجل مراعاة لفظة كتاب. والله أعلم. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذه الآية في هذا الباب لبيان شرط من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت، وسيذكر الآية التي بعدها: أقم الصلاة، وفيها المواقيت. لكن حينما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وإياه
الكلام على توقيت الصلاة وأن الصلاة موقتة بوقت، لا تصح الصلاة إلا إذا دخل وقتها، والأوقات ستمر بنا إن شاء الله في الآية التي تليها. من أهم المسائل المتعلقة بالوقت أن الوقت آكد شروط الصلاة. وجه ذلك أن الأركان والشروط تسقط لأجل إدراك الوقت، فإذا كانت الشروط والأركان تسقط لأجل إدراك الوقت هذا يدل على أن الوقت آكد أمر يتعلق بالصلاة، فهو آكد شروط الصلاة. عادم الماء يتيمم، من لا يستطيع أن يتطهر لا بالماء ولا بالتيمم يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. في حال شدة الخوف تسقط بعض الشروط وبعض الأركان، فإن خفتم فرجال وركبان، لأجل شيء لأجل إدراك الوقت، فهذا يدل على أن الوقت في الصلاة آكد الشروط، فيحرم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا. من المسائل الكبار في هذا الباب وهي مسألة حكم قضاء الصلاة المؤخرة. ينسب للجمهور أنهم على القضاء، ولما أقول للجمهور أي فقهاء المذاهب الأربعة أنهم يرون أن الشخص إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا يقضيها، بل لعلكم تسمعون أحيانا شخص يترك الصلاة أشهر ثم تسمعون المفتي يقول تقضي هذه الصلوات، يقولون إذا كان المعذور يقضي فغير المعذور من باب أولى. قال فرق بين المعذور وبين غير المعذور، هذا آثم وهذا غير آثم. المعذور دل الدليل على أنه يقضي، غير المعذور لم يدل الدليل على أنه يقضي. فلذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفتوا بقضاء الصلاة المؤخرة عن وقتها عمدا. فمثلا لم ينقل أنهم أمروا أحدا من المرتدين ارتد فترة قليلة أو كثيرة أنه أن يقضي ما مضى من الصلوات، هذا يدل على أن الصلاة مؤقتة لا تقضى. ممن قال بذلك الحسن البصري، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد، قول لبعض الشافعية، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وصديق حسن خان، وأيضا الشيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد وقواه الشيخ محمد بن إبراهيم، فكل هؤلاء ينصون على أن الصلاة المؤخرة عن وقتها بغير عذر لا تقضى. قد يقول قائل ألم يرد القضاء؟ بلى، لو تأملنا القضاء والكلام عموما على قضاء العبادات، العبادات التي وردت مؤقتة بوقت إذا أخرها الشخص بغير عذر هل يقضي أو لا؟ نقول الصحيح أن الأمر عام وليس خاصا بالصلاة، كل عبادة فرضا كانت أو نفلا مؤقتة بوقت إذا أخرها بغير عذر لا تقضى، أما إذا أخرها بعذر فتقضى. فالنصوص الواردة في قضاء العبادات المؤخرة لا تخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معذورا كالنائم، في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قد مر بنا مرارا في مسلم، وفيه قال لهم صلى الله عليه وسلم من يحفظ لنا صلاتنا، ثم لم يستيقظوا إلا بحر الشمس، فأمر بلال فأذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر ثم صلى بعدها الفجر كما قال وصنع كما يصنع كل يوم، فيه قضاء راتبة الفجر لأن فاتت بعذر، وفيه أيضا قضاء صلاة الفجر لأن فاتت بعذر خرج وقتها بعذر. فلما سمع بعضهم يهمس لبعض ما كفارة ما صنعنا قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أيضا من أخر الصيام بعذر كالحائض تقضي، المريض، فالمعذور إذا أخر العبادة عن وقتها حتى خرج وقتها يقضيها متى ما زال العذر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، وهذا في الصلاة. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر فصلاها مع العصر. هنا تأخير بعذر. الحالة الثالثة تأخير الصلاة قبل النسخ. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الخندق قال فجعل عمر يسب الكفار ويقول يا رسول الله والله ما صليت العصر حتى كادت تغرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها. يقول فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم معه صلاة العصر فصلاه بعد غروب الشمس. لكن هذا الصحيح أنه قبل نزول آية الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في وقتها ولا تؤخر حتى في حال المسايرة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحال الرابعة إذا دخل في العبادة وأفسدها فهنا يقضيها. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره ورواته وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضى عليه. دخل في الصيام ثم أفسد الصيام يقضي. ففرق بين شخص أصلا لم يصم وبين شخص صام ثم أفسد فيقضي. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المجامع حينما أفسد صيامه بالجماع في خارج الصحيحين وهي ثابتة إن شاء الله، أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي يوما مع أمره بالصيام شهرين لأنه أفسد الصيام بالجماع. فعلى هذا إذا دخل في العبادة وأفسد يقضيها، أما إذا لم يدخل في العبادة وخرج وقتها فليس له أن يقضي. على هذا يفرق بين شخص دخل في العبادة ثم أفسدها وبين شخص لم يدخل العبادة. محصلة المسألة في الصلاة وغير الصلاة من أخر العبادة المؤقتة لا يخلو من حاله أن يكون معذورا هذا يقضي، وإذا كان غير معذور فلا يقضي، وهذا الذي دلت عليه النصوص سواء كانت العبادة فرضا أو نفلا. شخص من عادة يصلي الضحى ثم أخرها بعذر يقضيها كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر وكما قضى راتبة الظهر بعد العصر. لكن شخص من عادة يصلي الضحى ثم تكاسل هنا لا يقضيها. شخص تكاسل عن راتبة الفجر وهذا يحصل كثيرا، تجد الشخص ينام وينتظر حتى يسمع الإقامة ثم يقول أذهب وأصلي ثم يقضي راتبة الفجر، يقول ليس لك ذلك، أنت أخرت الراتبة متعمدا حتى خرج وقتها فليس لك القضاء. ما يتعلق بالصلاة هم متفقون لو أنه صلى قبل دخول الوقت لا تصح صلاته، مثلا الصبح لو أنه قال أريد أن أصلي قبل أن أنام، قال أريد أن أصلي الصبح الساعة الثالثة ليلا، هل أحد يقول بصحة صلاتي؟ لا أحد يقول بصحة صلاتي لأنه صلى الصلاة قبل وقتها. طيب إذا صلىها بعد طلوع الشمس متعمدا ما الذي يجعل الصلاة تصح؟ لا تصح، لا فرق بين كونه قدم الصلاة عن الوقت أو أخر عن الوقت. فلا شك أن من جهة النظر ومن جهة الدليل أن الصلاة وغير الصلاة إذا أخرجها الشخص متعمدا حتى خرج وقتها لا تصح منه ولا تقبل. يستثنى من ذلك الصلاة المجموعة، فلو أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر أو أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء من غير عذر يقضيها. لماذا؟ لأن في الجملة وقت العصر هو وقت للظهر في حال الحاجة والاضطرار، العشاء هو وقت للمغرب أيضا في حال الحاجة والاضطرار. فإذا أخرها في مثل هذه الحال يقال لا زال الوقت، لأن هذا الوقت هو وقت مشترك أحيانا فيقضيها. ممن نص على ذلك إسحاق بن راهوية، نقله عن محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، واستدل بقصة تأخير الأمراء وأنهم يؤخرون صلاة الظهر إلى صلاة العصر. على هذا إذا أخرها إلى الوقت المجموع نقول تقضي، وإذا أخرها لا، حتى خرج الوقت، إما خرج وقت الصلاة التي تجمع إليها فأخر صلاة الظهر والعصر إلى بعد غروب الشمس، أو أخر صلاة المغرب والعشاء إلى بعد نصف الليل، هنا لا يقضيها. وكذلك إذا أخر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا القول قد يستنكر، يقال لو قلنا بذلك الكثير من الناس يقال له لا تصلي ولا تقبل صلاتك، صحيح، لكن هذا الشخص بين أمرين، إن كان عنده شيء من بقية الإيمان لن يكرر ذلك الأمر ويرى أنه ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها ثم لا يقضيها، هذا ما ظنت أنه يحرص على أداء الصلاة في وقتها. وإن كانت الأخرى فيقال ما لجرح بميت، لا، هذا اللي يظهر لي والله في مسألة من أخر العبادة عن وقتها، سواء كانت صلاة أو غير صلاة، سواء كانت نفلا أو فرضا، إذا أخرها بعذر يقضي، وإذا أخرها بغير عذر لا يقضي، ولا يصح أن نقيس المعذور على غير المعذور، هذا عاصي لله عز وجل وهذا ليس عاصيا. النص ورد في قضاء المعذور ولم يرد النص في قضاء من ليس معذورا، والله أعلم.